الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الإيلاء.
لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب كتاب الإيلاء، والإيلاء في لغة العرب مأخوذ من قوله: آل الرجل يولي إيلاء، والألية الحلفة يحلفها الرجل، ويسمى الحلف واليمين إيلاء، كما قال تعالى: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة. فإن هذه الآية من سورة النور، سبب نزولها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يحسن إلى مصبح، فلما تكلم في حادثة الإفك حلف بالله أن لا يعطيه وأن لا يحسن إليه، فبين الله تبارك وتعالى له السبيل الأكمل والأفضل من أن يديم إحسانه ومعروفه عليه. فالشاهد أن هذه الآية تدل على أن الإيلاء يستخدم بمعنى الحلف، والمراد بالحلف هنا الحلف المخصوص، وهو الحلف بالله عز وجل أو صفة من صفاته على شيء مخصوص، وهو ترك دماء المرأة ووطئها مدة مخصوصة، وهي مدة الأربعة الأشهر، أكثر من أربعة أشهر، على أن يكون هذا الحلف متعلقا بالزوجة، وأن يكون متعلقا بالوطئ في المحل المعتبر وهو الفرض. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الإيلاء، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بإيلاء الأزواج وحلفهم على عدم وطئ زوجاتهم المدة المعتبرة شرعا. ونظرا إلى أن هذا النوع من المسائل بيّن الله حكمه في كتابه، وكذلك فصل العلماء رحمهم الله جملة المسائل المتعلقة به، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في كتاب النكاح، وإنما أخر الكلام عليه وجعله بعد الطلاق، لأن الإيلاء في بعض الأحيان يكون وسيلة إلى الطلاق. والسبب في هذا أن العرب كانوا في الجاهلية إذا غضب الرجل من امرأته امتحلف ألا يطأها أبدا، فتبقى المرأة لا هي مطلقة ولا هي زوجة، تبقى معلقة لا زوجة ولا مطلقة. فرفع الله الظلم عن الزوجات ببيان حكم هذه المسألة، فجعل الأمر على العدل والوسط، جعل للزوج مدة يبقى فيها، يمكنها أن يؤدب فيها زوجته، ويمكنها أن يحلف فيها، ولكن إذا جاوز الحد المعتبر شرعا فإنه حينئذ يوقفه القاضي الشرعي ويقول له: أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تكفر عن اليمين التي حلفتها وترجع إلى زوجتك، وإما أن تطلقها. فإذا حلف وكان حلفه فوق الأربعة الأشهر، كأن يقول: والله لا، يخاطب زوجته: والله لا أجامعك نصف سنة أو ستة أشهر، فحينئذ جاوز، وصل إلى الحد المعتبر شرعا وهو أكثر من أربعة أشهر. فإذا حلف هذه اليمين فإنه يوقفه القاضي ويخيره بين الأمرين عند استتمام الأربعة الأشهر، ويقول له: إذا تمت الأربعة الأشهر، إما أن تكفر عن يمينك وتؤدي حق زوجك وتتق الله ربك أو تتق الله ربك في أهلك، وإما أن تطلق الزوجة وتسرحها بإحسان، فإذا امتنع طلق عليه القاضي، وهذا عين العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ولقوم يعقلون ولقوم يتذكرون ولقوم يتذكرون. فالله سبحانه وتعالى حكم بهذا الحكم فأعطى الزوج حقه وأعطى الزوجة حقها، فإنه ربما أساءت المرأة إلى زوجها وأراد الزوج أن يؤدبها وحلف اليمين لأسباب معتبرة ولها وهي صحيحة وتعتبر مبررات لإيقاف الزوج عند حدودها، فإذا حلف وكان الحلف دون المدة التي تبر الزوجة فإنه حينئذ يحقق ما يريده من مصلحة، فإذا جاوز الحد فإن هذا من الظلم. وفي شرعية هذا النوع طبعا دل الكتاب في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذه الآية من سورة البقرة أصل في بيان حكم الإيلاء، وفي شرعية الله عز وجل لهذا الحكم دليل على سمو منهج الشريعة الإسلامية وأنها حفظت حقوق المرأة، ولكنها جاءت بحقوق المرأة وحقوق الرجل، فليست بشريعة جائرة كما يجور أهل زماننا فينظرون لجنس على حساب حقوق الجنس الآخر ويتبجحون بالحقوق إذا كانت لمصالحهم أو أغراضهم، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ الحقوق متى اعتدى أحد الطرفين على الآخر أو قفه عند حده وزجره عن حرمته وبين له ما ينبغي بيانه والتزامه من حدوده وشرعه.
وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وضع زوجته في قبولها أكثر من أربعة أشهر. قال رحمه الله وهو حلف زوج بالله تعالى.
يقول المصنف رحمه الله وهو أي الإيلاء حلف زوج، أي حقيقته عندنا معشر الفقهاء أنه حلف زوج، فالإيلاء لا بد فيه من اليمين والقسم، ولذلك جاء في قراءة عن قراءة أبي وفي حرف ابن عباس رضي الله عنهما للذين يقسمون بدل للذين يؤلون للذين يقسمون، فدل على أن المراد بالإيلاء القسم، فقال رحمه الله وهو حقيقته شرعا القسم والحلف إذا كان صادرا من زوج، وهو حلف زوج، فدل على أن الإيلاء لا يكون إلا من زوج، فلا يكون الإيلاء من الزوجة، لأن الزوجة لا تملك الطلاق والإيلاء يتركب منه الطلاق. وقوله وهو حلف زوج دل على أن الحلف على الأجنبية لا يتحقق به الإيلاء، فلو قال لامرأة أجنبية والله لا أطأك سنة لم يكن موليا، وفي مخاطبة الأجنبية بمثل هذا ما لم تكن هناك دوافع أو نحو ذلك مبررات شرعية، لو أنه رفع إلى القاضي عزره وعاقبه إن هذا فيه مساس لحرمة الناس. وهو حلف زوج، واختلف العلماء في تعليق هذا الحلف على الزواج، فقال بعض العلماء إذا علقه على زواجها فإن الإيلاء يتعلق كما يتعلق الطلاق كقوله إن نكحتك فأنت طالق، إن تزوجتك فأنت طالق، إن زوجت منك فأنت طالق، إن تزوجتيني فأنت طالق. تقدم معنا هذه المسألة وبينا أن الصحيح أن الطلاق لا يقع، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فجعل الطلاق لمن نكح، ومن لم ينكح فليس له أن يطلق فكان لغوا. وأكدت هذا السنة فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وقد جاء في الحديث الآخر وحديث صحيح قوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق فيما لا يملك. فإذا كان الطلاق لا يقع إذا كان معلقا على الزواج من الأجنبية ففرعه أن الإيلاء لا يقع، وقال بعض العلماء الأصل أن التعليق يوجب المؤاخذة، فلما سقط في الطلاق بالدليل بقي الإلاء على الأصل، فلو قال لها إن تزوجتك فإني والله لا أطأك سنة أو لا أطأك ستة أشهر، فحينئذ قالوا يكون إيلاء. وهذا الوجه الثاني له قوة من حيث الأصل، له قوة نعم
بالله تعالى،
وهو حلف زوج بالله. الحلف لا يكون إلا بالله بأسمائه وصفاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فدل هذا الحديث الصحيح على أنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله عز وجل، وقد عظم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال في الحديث الصحيح من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف نوع من العبادة، والعبادة لا يجوز صرفها إلا لله وحده لا شريك له، ولذلك يتضمن الحلف تعظيم المحلوف. ولو قال قائل كيف يكون هذا والله حلف وأقسم بالمخلوقات، فالجواب أن لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه لحكمة يعلمها سبحانه، والله يحكم ولا معقب لحكمه. وهل كل شيء جاز لله عز وجل يجوز للمخلوق؟ فالله له الحق، وأن يقسم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء يحكم ولا معقب لحكمه، وليس على المخلوق إلا أن يطيع ربه ويلتزم شرعه. فحلف الله عز وجل بما حلف من مخلوقاته لبيان لتنبيه عباده وتعظيم نعمته ومنته، حتى قال بعض العلماء بل إن قسم الله عز وجل حلفه بمخلوقاته يزيد من الإيمان به سبحانه وتعالى، لأن المعرفة بحقيقة هذه المخلوقات وعظمة خلقها يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وهو تعظيم للخالق جل جلاله. فمن تأمل قول الله عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى دخل الإيمان في قلبه ووقر اليقين في فؤاده وازداد تعظيما لله جل جلاله، كيف أن رب السماوات ورب الأرض يقسم هذا القسم العظيم، فإنه لا شك يزداد في الإيمان واليقين. وعلى كل حال كما ذكرنا أنه لا تنعقد يمين الإيلاء إلا بالله، لأن الإيلاء تصرف قولي تترتب عليه الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية لا تترتب على الأيمان اللغو والأيمان المحرمة شرعا، فهذا النوع من الأيمان ساقط وغير معتد به شرعا. فعلى كل حال لا بد في القسم واليمين أن يكون بالله عز وجل أو بصفة من صفاته،
وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطئ زوجته في قبولها.
على ترك وطئ زوجته، الحلف قد يكون على فعل الشيء أو ترك الشيء، وقد يكون الحلف لإثبات شيء أو نفي شيء. فهنا يقول على عدم وطئ زوجته، فإذا يحلف على أنه لا يطأ الزوجة، فخرج ما لو حلف على وطئ الزوجة أنه لا يكون إلاء ولا يسمى إلاء، لأن ضرر الزوجة إنما يكون إذا كان بالامتناع عن وطئها، لأن هذا يعرضها للفتنة، وإذا صبرت فإنها قد لا تستطيع الصبر إلى مدة الإلاء. فقوله على عدم وطئ زوجته، فخرج بقول على عدم وطئ، خرج الحلف على غير الوطئ، فأن يقول والله لا أقبلك سنة هذا ليس بإلاء، لأن الضرر بالامتناع من القبلة ليس كالضرر من الامتناع من الوطء، فحق المرأة وعفة المرأة تتحقق بغير التقبيل. وهكذا إذا حلف على بقية الأشياء من مقدمات الجماع على عدم وطئه، فدل على أنه لا بد من أن يكون على الوطء، على عدم وطئ الزوجة، ويكون على عدم الوطئ باللفظ الصريح أو بلفظ الكناية. فإذا قال والله لا أجامعك فهذا من صريح الإيلاء في حكم الصريح، وبعض العلماء يرى أنه يدين فيه، مثلا لو قال والله لا أقربك، والله لا أقربك سنة، قال ويدين فيما بينه وبين الله تعالى فيما إذا كان مراده غير الوطئ، كأن يكون مطلق القربان. قال ومطلق القربان لا يستلزم عدم الوطئ من كل وجه. قالوا منها القربان ومنها المس، والله لا أمسك سنة. وقالوا إن هذا يعبر بالمسيس، إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعبر به عن الجماع ويكون في حكم الجماع. أما بالنسبة للكنايات ما يتضمن معنى الوطئ احتمالا فهذا يسأل فيه عن قصده. فلو قال والله لا يجتمع رأسي ورأسك سنة، فهذا لفظ محتمل، ويمكنه أيضا أن يحقق إذا كان مراده به الجماع فلا إشكال، وحينئذ يعقد إلى أن. فلو قال قصدت الجماع فهو إلى، وإن قال قصدت الحقيقة أن رأسي لا يقترب من رأسها فأكره أن أرى وجهها أو نحو ذلك، فإن هذا لا يمنع من الجماع، فإنه يمكنه أن يجامعها دون أن يكون هناك اجتماع لرأسه مع رأسها على حال لا يقع به المحذوف عليه. فهذا لا يتضمن الصراع، لا يكون صريحا في الحلف على ترك الوقت. فمثل هذه الألفاظ المحتملة، حتى قالوا والله لا أغتسل منك سنة، فقال بعض العلماء لا أغتسل منك كناية عن الجماع، وحينئذ يكون إلاء. المقصود أنه لا بد من وجود اللفظ الدال على الامتناع من الوطئ، فإن جاء بلفظ لا يدل على الوطئ لا صراحة ولا ضمنا كمقدمات الوطئ فحينئذ لا يكون إلاء، ويمكنه أن يمتنع من هذا الشيء المحدود ويبقى على الأصل من الاستمتاع بالزوجة وإعطائها حقها في الفراش دون أن يقع منه إخلال بيمينه، ولا يكون إلاء. ثم إذا حلف على شيء محتمل للوضع وغيره فإنه يدين. إذن هنا صور، الصورة الأولى أن يحلف على غير الوضع فهذا ليس بإلاء. الصورة الثانية أن يحلف على الوضع صراحة فهذا إيلاء، والله لا أجامعك، ولا إذا عبر بالإيلاج إذا عبر بإدخال الفرج كما صرح العلماء قالوا هذا كله من الصريح ولا يسأل عن نيته، بحيث آخر إذا مضت المدة يلزم حكم الإيلاء فيها. وأما إذا جاء بلفظ محتمل فإنه يسأل عن قصده ماذا أردت، إن قال أردت به الجماع فهو إيلاء، وإن قال لا أريد به الجماع فإنه ليس بإيلاء على عدم وطئ زوجته. لو حلف على وطئ الزوجة، مفهوم قولي على عدم وطئ أنه لو حلف على وطئ الزوجة فحينئذ ليس بإيلاء، لأن الإيلاء شرع لدفع الضرر عن الزوجة بعدم وطئها. وأما إذا حلف على وطئها فليس بإيلاء لأنه لا ضرر فيه. فلو قال والله أجامعك سنة، أجامعك شهرا أو نحو ذلك فإنه ليس بإلاء.
في قبلها
أنه هو الموضع المعتبر شرعا للجماع، ولا يجوز الوطء في الدبر. وما يحكى من الأقوال الشاذة، قدمنا هذه المسألة وبيناها، وبينا أن ما حكي عن بعض السلف في هذه المسألة انصح عنه، مع أن الكلام فيه كلام في ثبوته عن بعض أئمة السلف، لكن لو صح عنه فإنه قول شاذ، كما صح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أفتوا بالمسائل الغريبة إما إبقاء على أصول وإما ترجح أخذا بعمومات لا يراد منها العموم، فسرتها نصوص أخرى لم يطلعوا عليها، كما أفتى أو حكموا بشيء منسوخ، كما أفتى ابن عباس بحل ربا الفضل وأفتى بجواز نكاح المتعة ونحو ذلك مما يحكى عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذه المسألة. فهذه كلها أمور تحفظ ولا يعول عليها، ويعتبر لأصحابها باحتمال الاجتهاد فيها، لكن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دال كل منهما على أن الوضع لا يكون إلا في موضع الحرب، كما قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فالله أمرنا أن نأتي النساء في موضع مخصوص وعلى صلة مخصوصة، فلا يجوز تبديل فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فالإيلاء لا يكون إلا على الوقت في الموضع، فلو حلف أنه لا يفاخذ المرأة أو أنه لا يطأ في الدبر فليس بإيلاء. نعم.
أكثر من أربعة أشهر.
أكثر من أربعة أشهر، هذه كلها شروط يكون هناك حلف بالله عز وجل أو صفة من صفاته. ثانيا أن يكون من زوج فلا يكون من أجنبي، وأن يكون على عدم وطء الزوجة، فخرج مفهوم هذا من الصفات مثل على وطئها اللي هو عكس العدم، أو وطئها على أو على الاستمتاع بغير الوطئ. أكثر من أربعة أشهر في قبل، هذا شرط في القبل، فمفهومه أن الدبر أو المفاخذة لا يدخل في الإيلاء. والشرط الأخير أن يكون أكثر من أربعة أشهر. الإيلاء له مدة، وهي في الأصل المرأة تصبر على ظاهر القرآن إلى حدود أربعة أشهر. شرع الله عز وجل النكاح من أجل أن يعف الرجل امرأته وتعف المرأة زوجها، فإذا أصبح النكاح وسيلة للإضرار يحبس الرجل امرأته فيمتنع من وطئها فيعرضها للحرام والفتنة، أو تمتنع المرأة من زوجها ولا تعطيه حقه في الفراش، حينئذ يحكم الشرع بحرمة الأمرين ويتدخل الشرع، حتى ورد الوعيد بالنسبة للمرأة أنها لو ليلة واحدة دعاها زوجها فامتنعت من إجابته باتت الملائكة تلعنها والعياذ بالله، فهذا أمر عظيم ووعيد شديد. وكذلك أيضا بالنسبة للزوج، وافترق الأمر بالنسبة للرجال والنساء، فالله عز وجل له الحق أن يفرق بين المجتمع وأن يجمع بين المفترق، وهو أعلم وهو أحكم، وهي من الأمور التي يختلف فيها الحكم بين الرجل والمرأة. ولا شك أن الحياة الزوجية المستقيمة التي تحرص فيها المرأة على حسن التباعد لزوجها لا يقع فيها مثل هذا. قالوا لأن الغالب أن الزوج لا يحلف هذه الأيمان إلا إذا قصرت المرأة، ما في زوج تحسن الزوجة له التذعل. ومن هنا يقول بعض العلماء أن المرأة إذا حرصت كل الحرص على المحافظة على العشرة لزوجها بإطفاء غريزته واحتواء شهوته ولو بالتجمل ولو بالتزين، وهذا أمر تقره الشريعة، بل إن المرأة تثاب على حسن تجملها وتزينها لزوجها كما أنها تثاب على صلاتها وزكاتها إذا قصدت أن تعفه عن الحرام، وخاصة في هذا الزمان. فقالوا إن الإيلاء في الغالب كما ذكر بعض مشايخنا رحمة الله عليهم أن الإيلاء لا يقع إلا من امرأة في الغالب ضيعت إكرامها لبعلها في الفراش، لأنها لو كانت تحسن التبعل لا يمكن أن يفرق الزوج بهذا، ولا يمكن يوم من الأيام أن يحلف بالله أن يحلف ويغلب الامتناع منها إلا إذا فشلت في كسب وده واحتواء أمره. ولذلك ينبغي على المرأة المسلمة الصالحة الدينة أن تحسن النظر في هذه الأمور، وليس هذا بعيب. وحتى إن بعض الصالحين يشتكي من بعض النساء عموما أنهن ينظرن بعض الصالحات بعض النساء التي فيهن خير أنها ربما عاتبت زوجها على أنها لا تحسن له التزين فيأمرها أن تتزين فتمتنع من ذلك وتقول هذه شهوة عاجلة أو كذا، وتحقر من هذه الأمور. هذه فطرة وغريزة جعل الله لها مسلكها وجعل الله لها وضعها وطريقها، لا يمكن لأحد أن يستدرك على الله عز وجل. فالمرأة مطالبة شرعا أن تتجمل لزوجها وتحسن تبعل له قفلا لهذه الأبواب، حتى لا يأتي يوم من الأيام يزهد الرجل فيها وفي فراشها ولا يحسن الإكرام لها حتى أنه يحلف على عدم قربانها. ومن هنا الحلف لا بد وأن يكون هذه المدة الأربعة أشهر، والمرأة تصبر على زوجها الشهر والشهرين والثلاثة على مضض والرابع على شدة، ومن هنا جعل الله عز وجل مدة الإيلاء أربعة أشهر. لكن الأربعة الأشهر ليست هي الحلف، لا بد أن يكون الحلف فوق الأربعة الأشهر. ومن هنا يعني الحدود الشرعية، لو أنه حلف زائدا على أربعة أشهر بزمان ولو قليل فهو مولي، ولكن لو حلف أربعة أشهر فليس بمولي على الصحيح من أقوال العلماء رحمه الله. ومن هنا ندرك أن تحديد الحدود الشرعية لا يقتضي يعني أمر معهود شرعي، ولربما تجد الحد الزماني والمكاني يختلف الحكم فيه بهذا التحديد الشرعي. حتى إنك لو نظرت إلى حد الحرم أنك لو خطوت خطوة واحدة فأنت داخل حرم، وإذا خطوت خطوة واحدة فأنت خارج الحرم. إذا فعلت في هذا المكان لك حكم أفعالا لها حكم، وإذا فعلت في هذا الموضع من طاعات ومن معاصي، هنا لها حكم وهنا لها حكم. وهذا يدل على أن التقييد حتى ولو في القصر في الصلاة. ومن هنا لا نعيب على جمهور العلماء، المتأخرين يعيب على جمهور العلماء يقول كيف يحدون بثمانين كيلو أو خمسة وسبعين كيلو متر. نقول نعم يحدون، ولو نقصت خمسة وسبعين كيلو مترا واحدا فهذا حكم الله عز وجل، أن لسنا الذي نحددنا ولكن الله هو الذي حدد. فكما أنك تقول في الحرم لو خطأ خطوة واحدة كان داخل الحرم، وتأخر خطوة واحدة كان خارج الحرم، كذلك هنا أربعة أشهر لو زاد عنها ولو بقليل حكم بالإيلاء، ولو اعتد بالأربعة أشهر ولم يزد عليها فإنه ليس بإيلاء على أصح قولي العلماء، لأن الله تعالى يقول للذين يؤلون من نساء تربصوا أربعة أشهر. ثم جاء الحكم مرتبا على تمام الأربعة الأشهر، وإذا قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فدل على أن الأربعة الأشهر وحدها لا تكفي، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، وهذا إنما يكون بعد تمام المدة، فدل على أن المدة بعينها وهي الأربعة الأشهر ليست في إلهي. وفائدة ذلك أنه بمضي الأربعة الأشهر واستتمام الأربعة الأشهر سقطت يمينه وحلت له زوجته، لكن إذا حلف أكثر من أربعة الأشهر ما تسقط اليمين، ومن هنا اشترط أن تكون أربعة أشهر فأكثر أكثر من أربعة أشهر، وأن الأربعة الأشهر وحدها لا تكفي لثبوت حكم الإله.
قال رحمه الله: ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه، وممن لم يدخل بها لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطئ لجب كامل أو شلل. قال رحمه الله: ويصح من كافر.
يستوي في الإلاء الكافر والمسلم، فلو حلف كافر على أنه لا يطأ زوجته سنة أو ستة أشهر وارتفع إلينا مثل أهل الذمة، فائدة هذه المسألة إذا كان من أهل الذمة وحلف على زوجتي أنه لا يقربها أكثر من أربعة أشهر ورفعته زوجته إلى المسلمين إلى قضاء الإسلام وتحاكموا إلينا، فحينئذ يوقفه القاضي ويقول له إما أن تفي بعد تمام أربعة أشهر، إما أن تفي وإما أن تطلق عليك الزوجة. هذا قوله ويصح من كافر، أي أن للقاضي أن يطلق زوجة الكافر عليه بالإيلاء، خلافا لمن قال إنه لا يقع بالنسبة للكفار عن مسألة متقدمة معنا في مخاطبتهم بفروع الإسلام. والأصل في صحته من الكافر عموم قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم.
وقن
وهو العبد، فلا يشترط الإسلام ولا يشترط الحرية، فلو تزوج عبد من أمة نكحها ثم حلف بالله لا يطأها أكثر من أربعة أشهر انعقد إيلاؤه، فإذا تمت الأربعة الأشهر اشتكته زوجته إلى القاضي ورفعت فأوقفه القاضي، يوقفه القاضي عند تمام المدة ويقول له إما أن تفي وإما أطلق عليك زوجته. نعم.
ومميز
الصبي المميز فيه خلاف، وجمهور العلماء على أنه لا يصح من الصبي المميز، وهذا هو الصحيح أن الإيلاء لا يصح إلا المميز، خلافا عند الحنابلة رواية على أن المميز يعاملون معاملة المكلف في مسائل منها هذه المسألة. والصحيح أن المميز ليس بمكلف، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، والمميز دون الاحتلام، لأن الطفل والصبي طبعا إما أن يكون مميزا وإما أن يكون غير مميز،
والمميز طبعا تقدم معنا في أكثر من موضع حينما ذكرنا أن العلماء اختلفوا في ضابط التمييز، منهم من يضبطه بالسن ومنهم من يضبطه بالصفة، فمن ضبطه بالسن قال 7 سنوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة 7 سنوات، ومنهم من قال مميز 10 سنوات، ومنهم من يقول 11 سنة 12 سنة كما في مسائل الطلاق التي تقدمت معنا، ومنهم من ضبط المميز بضابط الصفة فقال الصبي المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب، قالوا هذا هو المميز. والصحيح أن المميز وغيره على حد سواء من الصبيان، أن الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز لا يصح إيلاؤه، لأن الإيلاء يتوقف على اليمين، واليمين تنعقد من البالغ ولا تنعقد من غير البالغ، فهو إذا حلف وهو صبي قال والله لا أطأك 5 أشهر يمينه لا تنعقد لأنه مرفوع عنه القلم، فحينئذ ما يقع بين خيار لأنه ليس ممتنع عن وطء زوجته بيمين. وعلى هذا فمذهب الجمهور على أنه يشترط البلوغ، فلا يصح الإيلاء من غير البالغ وهو الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز. نعم.
وغضبان.
وغضبان، الغضب حالة تعتري الإنسان وهي نوع من الهياج واختلال المزاج، فتسوء أفعال الإنسان ويتعكر صفوه. وقد بينا في مسائل طلاق الغضبان أن الغضب على 3 مراتب، غضب موصل إلى الجنون لا يعي الإنسان معه ما يقول، وهذا يثبت بأحوال متعددة، يعني هناك نوع من الناس عنده هذا البلاء يشتد غضبه ويفقد عقله تماما ويتكلم بكلام لا يعرفه، فمثل هذا لا يؤاخذ بقوله ولا يؤاخذ بفعله، فلو كان ثبت عند القاضي أن غضبه يوصل إلى درجة الجنون وشهد الشهود العدول وشهد الأطباء المختصون أن هذا النوع من المرض الذي معه أو المزاج العصبي الذي معه يوصل إلى حد عدم التمييز وعدم الإدراك في حال هيجانه، فإن هذا تسقط مؤاخذته بالأقوال والأفعال كالمجنون سواء بسواء. وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من المحققين كالإمام قدامة والإمام النووي وغيرهما رحمة الله على الجميع. النوع الثاني أو المرتبة الثانية من الغضب وهو الغضب الذي هو بداية الشدة وبداية التعكر في المزاج الذي لا يختل معه الشعور ولا يذهب معه الإدراك، فهو يعلم أن الذي أمامه زوجه ويعلم أن الذي أمامه مسلم محرم الدم محرم العرض محرم المال، فإذا أدرك هذا الشيء من شدة الغضب فعل، فهذا يؤاخذ على أقواله وأفعاله، ولو طلق لزمه الطلاق، أصلا هو الطلاق لا يقع إلا من غضب، فليس هناك رجل يطلق زوجته وهو يضحك معها، فالأصل لا يقع إلا عند اختلال المزاج وعند وجود ما يعكر صفاء الإنسان ويخرجه عن طوره. النوع الثالث أو المرتبة الثالثة من الغضب هي الغضب هو المرتبة التي تكون بين الجنون وبين بداية الغضب، هي محل الإشكال عند العلماء رحمه الله. فبعض العلماء يقول يعني مثلا يشتد غضبه في بعض الأحيان حتى يفقد، وبعض الأحيان يميز، فيكون عنده في هذه الحالة نوع تمييز ونوع ضبط، فيضبط شعوره ولا يضبط شعوره، فهو بين المزاجين، فهذا اختلف فيه بعض العلماء اختلف فيه العلماء رحمه الله. بعض العلماء يقول هذا النوع من الغضب لا يسقط التكليف، لو طلق يؤاخذ بطلاقه، لو تكلم كلاما والعياذ بالله يوجب الردة كسب الدين أو نحو ذلك والعياذ بالله يحكم بكفره، يؤاخذ على أقواله ويؤاخذ على أفعاله، يقول لأن الأصل فيه أنه مكلف وشككنا في وصوله إلى درجة سقوط التكليف فالأصل بقاء ما كان على ما كان. وقال بعض العلماء إن الغضب في الأصل يستغلق على الإنسان، يعزب عن الإنسان رشده وصوابه، فإذا كان دخل في هذه الحالة فإن الأصل عندي أنه لا يؤاخذ حتى يثبت أنها حالة غير مؤثرة، وهو يرى أنها حالة جنون لأن الغضب نوع من أذية الشيطان للإنسان، ولذلك تنتفخ أبواجه ويجري منه الشيطان مجرى الدم ويؤثر عليه، فقالوا إن هذا نوع من الجنون، فالأصل أنه لا يؤاخذ فيه. والحقيقة القول الأول أشبه بالأصول وأقوى، أنه مؤاخذ حتى يصل إلى درجة يتأكد فيها أنه غير ما يقول. مثلا في هذه الحالة الذين يسقطون يقول الأصل أنها زوجته فلماذا نطلقها في حالة مشتبهة وغير واضحة، كذلك هنا في الإلاء يقولون إذا غضب وحلف في حالة غضب وهيجان الأصل أنها زوجته والأصل أنه لا يؤاخذ باليمين حتى يكون عنده إدراكه. كل هذه تعليلات لمن قال أنه لا يؤاخذ، لكن القول الذي يقول بالمؤاخذة أشبه وأقوى. ومن هنا قال المصنف رحمه الله غضبان، أي يصح الإيلاء من الغضبان، لكن إذا وصل الغضب إلى حد الجنون كما ذكرنا لحالة مستثناة ولا يؤاخذ فيها.
وسكران،
وسكران، السكران طبعا السكر تقدم معنا بيانه وبيان بعض مسائله في طلاق السكران، وبينا كلام العلماء رحمه الله في مؤاخذة السكران. دلت نصوص الشريعة من حيث الأصل على أن السكران في حكم المجنون، وهذا طبعا له أدلة، لكن من حيث الأصل السكر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون السكر على وجه يعذر فيه الإنسان، كمن شرب خمرا يظنه عصيرا، أو مثلا دس له الخمر بشيء لا يعرفه، أو بحالة، أو غلب على أمره وخدر كما هو الحال الموجود الآن في المخدرات أعاذنا الله منها. فإذا كان شكره على وجه يعذر به شرعا فاختل عقله، ومثله المخدر في العمليات الجراحية، إذا أعطي مادة التخدير وحصل عنده تغييب فحلف ووقع منه إيلاء أو طلاق أو عتق، فهذا طبعا على وجه يعذر به شرعا. الإجماع منعقد على أنه لا يؤاخذ، وحكى الإجماع على هذا غير واحد من العلماء ومنهم الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، على أن من سكر وكان سكره على وجه يعذر به شرعا، مثلا شرب عصيرا يظنه خمرا كما ذكرنا، أو هدد بسلاح على أنه يقتل على أن يشرب الخمر فشربها وهو يغلب على ظنه أنه إذا لم يشربها يقتل، فقالوا إنه في هذه الحالة لو طلق لا يمضي طلاقه، ولو أعتق لا يعتق عليه عبيده، ولو أتلف ولو حصل منه إيلاء لا ينعقد إيلاؤه لأن سكره على وجه يعذر به شرعا. وقال بعض العلماء أما الحالة الثانية وهي أن يكون سكره على وجه لا يعذر به شرعا، فلو كان سكره على وجه لا يعذر به شرعا والعياذ بالله، كمن شرب الخمر عالما متعمدا فقال أثناء سكره والله لا أجامعك، يخاطب زوجته والله لا أجامعك 5 أشهر، والله لا أجامعك هذا العام وهذه السنة، فقال بعض العلماء السكران غير مكلف فلا يؤاخذ بإلائه. وقال وهذا مذهب الظاهرية وطائفة من أهل العلم رحمه الله، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أن السكران لا يؤاخذ بإلائه وأنه لا ينعقد إلائه، وقال جمهور العلماء ينعقد إلائه. والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أن السكران لا يصح إلائه لدليل الأثر والنظر. أما دليل الأثر فكتاب الله عز وجل فهو الدليل المأثور منه قوله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل بين أن السكران لا يعلم ما يقول، ومن كان لا يعلم ما يقول فإنه كالمجنون لا يؤاخذ على قوله. فهذه الآية تدل على أن السكران لا يعلم ما يقول وأنه في الأصل غير مؤاخذ بقوله. أما دليل السنة فما ثبت في الصحيح من حديث حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه شرب الخمر حينما كانت مباحة في أول الإسلام، واعتدى على شارف لعلي رضي الله عنه كان قد هيأه مهرا لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب حمزة رضي الله عنه الخمر كما في الصحيحين، وغنته جاريتان فانتشى فقام إلى البعير وجب سنانه، ودخل علي رضي الله عنه إذا لأن هذا النهر الذي كان يريد أن يقدمه إلى فاطمة، فرأى هذه المصيبة واقعة في نهره فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمزة ولم يكن يعلم أن حمزة في حال السكر والشراب، فدخل على حمزة وعاتبه فرفع حمزة رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه وقال ما أنتم إلا عبيد لآبائي. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حال السكر فرجع القهقرى ولم يؤاخذ. هذه الكلمة لو قالها أحد
للرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع يكفر، لأن احتقاره عليه الصلاة والسلام انتقاصه بهذه الكلمة لا شك. ولذلك العلماء يمثلون على هذه الكلمة على أنها موجبة للردة، ومع ذلك لم يؤاخذ الله عز وجل ولا رسوله عليه الصلاة والسلام حمزة حينما تكلم بها في حال سكره، فدل على السكران لا يؤاخذ على قوله. وكذلك أيضا دل دليل النظر على أن السكران لا يؤاخذ، فإن السكران نقول لا يصح إيلاء السكران كما لا يصح إيلاء المجنون بجامع كون كل منهما فاقدا لإدراكه وعقله. فكما أن المجنون بالإجماع أنتم تتفقون معنا، نقول لمن قال بصحة إيلاء السكران نقول لهم تتفقون معنا على أن المجنون لو قال لامرأتي والله لا أجامعك سنة على أنه لا ينعقد إيلاؤه لأنه مجنون ولا يدرك ما يقول، نقول ما اتفقنا عليه ها هنا نقيس عليه الذي اختلفنا فيه وهو إيلاء السكران، ونقول لا يقع إيلاء السكران كما لا يقع إيلاء المجنون بجامع كون كل منهما فاقدا لشعوره وإدراكه وتمييزه. على كل حال القول بعدم صحة إيلاء السكران هو الأشبه والأقوى إن شاء الله تعالى، فلا يصح الإيلاء من سكران كما لا يصح من مجنون.
ومريض مرجو برؤه،
ومريض مرجو ومرجو برؤه، أي ويصح الإيلاء من مريض يرجى برؤه. المريض ينقسم إلى قسمين، وتقدم معنا هذا في أحكام تصرفات المريض مرض الموت. وأصل المرض عند الأطباء كما عرفه صاحب التذكرة وغيره أنه خروج البدن عن حد الاعتدال، فالبدن إذا اعتدلت فيه الأنسجة المعروفة الأربعة استقامت الصحة، فإذا اختل واحد منها فإنه يوصف البدن بكونه مريضا وسقيما. ومن هنا عرف المرض بأنه خروج البدن عن حال الاعتدال. إذا ثبت هذا فالمرض إما أن يكون يرجى برؤه، مثلا لو كان معه زكام فإنه يرجى برؤه، ولو كان معه صداع يرجى برؤه. فهذا النوع من المرض لو حلف صاحب المريض بصداع أو زكام أنه لا يجامع زوجته سنة فإنه يصح إيلاؤه، لأن المرض يرجى برؤه. ما إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه كمرض الموت والذي لا يمكن معه أن يتمكن من الوضع والمرض يمنعه ويعيط عن الوضع، فهذا لما حلف قال والله لا أجامعك سنة أصلا هو ليس بمجامع. ومن هنا قالوا إنه لا إيلاء في حقه لأن عنده عجز حسي يمنعه من الجماع، فلا يعاقب، إنما يعاقب القادر، وهذا غير القادر، فإنه لو انحلت يمينه ليس بمجامع لزوجته، فالأمر لا يؤول. فالمرأة لو طالبت تطالب بماذا؟ لأنه حتى ولو انحلت يمينه فليس بمجامع، فلا حاجة أن يرهق ويكلف التكفير عن يمينه فيما لو إذا أراد أن يفي، ولا حاجة أن تطلق عليه زوجته لأنه لم يضر، إنما يضر من كان قادر. ومن هنا قالوا إن الإيلاء السبب فيه أن الزوجة ضر الزوجة ومنعها من حقها، فإذا كان الزوج لا يستطيع الجماع لمرض لا يرجى برؤه فهذا لم يضر وحينئذ لا يقع إيلاؤه. نعم. ونص على هذا جماهير العلماء رحمهم الله.
وممن لم يدخل بها،
ويصح الإيلاء من الزوج إذا كان من المرأة التي إذا كان لم يدخل بامرأة فقال لها والله لا أجامعك سنة أو ستة أشهر مدة الإيلاء وهو لم يدخل بها، ففي هذه الحالة يقع الإيلاء ويصح، لا يشترط فيه الدخول على الزوجة. لكن لو كان يعني بحال يمنعه، هذا فصل فيه بعض العلماء وأشار إلى هذه المسألة الإمام النووي رحمه الله، لكن من حيث الأصل أن المرأة غير المدخول بها يصح إيلاؤها الإيلاء منها.
لا من مجنون،
لا يصح الإيلاء من مجنون. تقدم تعريف الجنون وبينا ضابطه، وشرع المصنف رحمه الله في بيان من لا يصح إيلاؤه من الأزواج، وفي هذه المسألة تفصيل وهي العوارض التي تمنع صحة الإيلاء وأنه يرفع إيلاء.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لو انتهت الأربعة أشهر عند بداية حيض أو نفاس فما الحكم في ذلك؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاختار طائفة من العلماء في هذه الحالة أنه يؤخر، أنه لا يقع الإلاء إلى أن ينتهي الحيض وإلى أن ينتهي النفاس، ثم يطالب بالأمرين، إما أن يفيض وإما أن يطلق، لأنهم يقولون إذا دخل العذر لا يقع الإلاء ولا يكون من حق الزوجة المطالبة حتى ينتهي العذر الذي معها، فلو آل منها أكثر من أربعة أشهر وقبل الإلاء بمدة الإلاء التي هي الأربعة أشهر أو عند انتهائها اليوم الأخير جاءها حيضا أو جاءها نفاس، قالوا ينتظر لأن الزوج لا يستطيع أن يفي، فلو قال له القاضي يلزمك أن تفي إلى زوجته ما يستطيع، لأن هناك مانع شرعي يمنع من وضعها، فلا يوقفه القاضي إلا بعد انتهاء وزوال هذا المانع الشرعي. هذا اختيار طائفة من أهل العلم رحمهم الله، كما أشار إليه الإمام قدامة وغيره رحمة الله عن جميع الله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم انصراف المأموم قبل انصراف الإمام بعد السلام؟
السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المأموم لا يقوم من مكانه ولا يتحرك عن مكانه إلا بعد أن ينفتل الإمام وينحرف، وهذا هو الأصل وهو الذي كان عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عليه سنته. من هنا منع العلماء رحمهم الله من قيام المأموم مباشرة، والعلة في ذلك عند العلماء مختلفة. من أهل العلم من قال إن السبب في هذا أن النساء كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يمكث وقتا وهو مستقبل القبلة حتى ينصرف النساء، ثم بعد ذلك ينصرف بوجهه إلى أصحابه رضوان الله عليهم، وهذا أمر محتمل لكن التعليل به ضعيف، والسبب في هذا أنه لم يقصر ذلك على الصلوات الليلية التي كان يشهدها النساء دون النهارية، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر كما ذكروا لكان في الفجر أيسر أن تقوم المرأة دون أن ترى، لأن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الفجر فيشهد معه النساء من المؤمنات ثم ينقلبن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغمس، فلا شك أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل من صلاة حين يعرف الرجل جليسه، لكن البعيد لا يعرفه، فمسألة أنه خوف أن ترى النساء وكذا التعليل به وارد يكون من علة لكنها ليست بعلة قوية، والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله حضرا وسفرا، لو كان الأمر النساء كان في بعض أسفاره وغزواته عليه الصلاة والسلام قد لا يكون معه النساء عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يمكث ولم يحفظ عن التفريق في الأحوال الخاصة، وهذا يدل على أن العلة الثانية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث في مصلاه لخوف طريان السهو، ولذلك مكث عليه الصلاة والسلام تشريعا للأمة تشريعا للأئمة أنه إذا انفتل من الصلاة الإمام ربما كان هناك نقص أو كانت هناك زيادة فنبه قبل أن ينصرف من مكانه احتياطا لحق الله عز وجل في هذه العبادة، وهذا أمر معهود أن العبادات يسحبها شيء بعدها يستدرك به ما فات منها، ومن هنا العلة بكونه يخشى أن يطرأ شيء في الصلاة أو نقص فيكون في موضعه هي الأقوى، ومن هنا يشدد في هذا الأمر ولا يقوم المأموم من مكانه ولا يتحول ولا ينصرف إلا بعد أن ينصرف الإمام بوجهه للمأمومين. وأنبه على بعض طلاب العلم الذين يستعجلون في القيام بعد السلام مباشرة، نحن لا ننكر القيام مباشرة إلى مجالس العلماء ونرى أن هذا شرف لطالب العلم، لكن بشرط أن لا يؤذي إخوانه المسلمين، وإذا أنكر ولو أن البعض ينكر لكن لجهله السنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا كونه يقول ما جلس للأذكار، فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الصحيح أنه بعد سلامه قام مباشرة إلى غرفته وحجراته عليه الصلاة والسلام، وجاء بالتبر لمصلحة شرعية عليه الصلاة والسلام، فعلى ذلك كما في الصحيح. قال إذا كان هذا لدفع الضرر عن نفسه عليه الصلاة والسلام حينما قال ما ظن آل محمد أنسى وهذا عنده، فكيف بمن يتحمل مصالح الأمة في طلب العلم؟ هذا أول شيء. ثانيا إذا قال قائل الأذكار، فالأذكار عبادة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قائل هذه الأذكار ذكرنا المسألة هذه، لكن لو قال قائل السنة أن بعد المغرب سنة، السنة قال بعض العلماء يجوز تأخيرها إذا كان هناك حلقة علم أو محاضرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه جاءه وفد عبد قيس ولم يصلي سنة الظهر إلا بعد العصر، وقال هما سنة العصر أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا. قالوا هذا من أجل تعليم العلم، لأنه كان يعلم عليه الصلاة والسلام ويوجه ويرشد، فأنبه وأحذر مسألة النقد، لأنه للأسف ومما يؤلم ويقرح أن الناس عندهم في هذا الزمان جرأة على نقد الغير، وهذا أمر سببه قلة العلماء وكثرة وتساهل كثير من الناس في أمر اللسان، حتى إنه ولو كان طالب العلم عنده خطأ منبغي ألا تغتابه، فالبعض يتكلم على بعض طلاب العلم حتى إنه يبلغ الجرأة بعض العوام يقوم في النسي ويتكلم عليهم قبل المحاضرة أو قبل الدرس يسفهم، وهذا لا شك أنه من جهل كان المفروض أن يسأل من يوثق بدينه وعلمه حتى ولو أفتى عالم، لأن هذا منكر وأفتى غيره بأنه جائز وعنده سنة صحيحة لا إنكار ما دام أن هناك مجال للسنة. والله إننا لنبتهج ونسر حينما نرى من يخاف الله ويتقيه ويسعى حثيثا إلى مجالس العلماء ويظهر من قوله وسمته ودله ما يدل على تعظيم شعائر الله عز وجل. وكل إنسان عنده عقل وعنده إدراك لما يرى تكالب طلاب العلم ويرى شباب الأمة يتكالبون على مجالس العلماء ويزحمون عليها تدمع عينه من خشية الله، ويقول الحمد لله الذي أبقى في الأمة من يحرص على هذا الدين، فالحمد لله أنهم لا يراهم على محرم أو على فجور أو يتكالبون على دنيا، وهذا والله شرف لطالب العلم، ولو وقف على رجليه ينتظر العلم والعلماء فهذا شرف والله لا ينقص من قدره ولا يحط من مكانه. فعلى كل حال الأمر في هذا أن المبادرة بعد السلام مباشرة، ينتظر طالب العلم وينتظر الناس حتى ينفتل الإمام، وإذا انفتل الإمام شأنهم، لخاصة طلاب العلم لهم الحق، ومن حضر محاضرة أو مجلس ذكر وأراد القرب من العالم لا شك أن من يقرب في الحلقة ولا يؤذي إخوانه هذا الأساس أنه أفضل وأعظم أجر، لأنه ما قربه إلا ربه، والله يعلم من قرارة قلبه أنه ما دنا وأنصت إلا طلبا للعلم. قال بعض العلماء أرجو لمن اقترب من مجالس العلماء ودنا منها الرحمة من الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال من ذكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم قال ثم دنا وأنصت. كل هذا من أجل خطبة الجمعة، بكر وابتكر ومشى ولم يركب، حتى المشي لأجل العلم ولأجل ثواب العلم عد قربة عند الله عز وجل، وثوابا ورفع الدرجة، وموجب لهذه المغفرات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. ومشى ودنا وأنصت، دنا وأنصت، ولذلك الابتعاد، حتى كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يكره لبعض من يجلس بعيدا عن الحلقة ولو كان في المسجد الواحد إلا إذا كان عنده عذر من مرض أو نحوه، أما إذا كان ما عنده عذر لا يدنو ويزاحم ويحرص، لكن لا لإخوانه المسلمين. نحن نريد العدل، الحرص على مجالس العلماء، الحرص على القرب من العلماء، الحرص على الضبط والتحصيل، هذا أمر محمود شرعا. وذكر العلماء رحمه الله عند بيانه لآداب طلب العلم فضل القرب من العلماء، وأن الله عز وجل وضع من البركة والخير والنفع للعالم القريب من علمائه ما لم يضع لمن هو أبعد، وهذا واضح جدا. ولذلك تجد الصحابة الذين كانوا أقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم خيرا، وهذا أشار إليه الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وبين أن الصحابة فتح الله عليهم لأنهم تلقوا مباشرة، وأنهم كانوا يحضرون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم تفاوتوا في فضل الله عليهم بحسب قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يقترب من مجالس العلماء الله يشهد أنه لا يريد دنيا ولا يرجو دنيا، لا يرجو تجارة ولا مال، وإنما يرجو رحمة ربي إذا أخلص لوجه الله جل وعلا. بخن بخن هذا هذه والله التجارة الرابحة يرجون تجارة لن تبور. ونحمد الله عز وجل ونشكره أن وجد من شباب الأمة من طلاب العلم من يعظم شعائر الله، لكن ينبغي على كل طالب علم أن يحرص على أمرين هامين في هذه المسألة. أولهما الإخلاص لوجه الله عز وجل، وأن لا يقصد من القرب من العلم أن يعرف أو يشتهر أو يكون له حظ أو حظوة عند العلماء. والله لا ينفعك أحد من دون الله عز وجل، والله لو اقتربت من العالم وكنت كثوبه الذي على جسده قربا ومواظبة فلن يغني لك من الله شيئا. فكن عاقلا وكن حكيما وابتغي مرضاة الله عز وجل في كل ما تفعل وما تذر، فلا ينفعك إلا الله وحده لا شريك، تخلص لله سبحانه وتعالى. ثانيا ألا تؤذي إخوانك المسلمين، فإن الله لا يطاع من حيث يعصى، ولربما جاء طالب العلم تغشاه السكينة والوقار وتأدب وجلس وأنصت. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة نهى عن تخطي الرقاب، وبين أن الفضل في، لأن مسألة صلاة الجمعة الفقه نفهم النصوص، فإن فضائل الجمعة ما وضعت إلا من أجل الخطبة. وذلك قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومن هنا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين اثنين، أن يفرق بين اثنين، ونهى أن يتخطى الرقاب، وجعل الفضائل لمن احترز عن هذه الأمور أنه لا يتخطى الرقاب وأنه لا يفرق بين اثنين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على هذا إنما قصد الأصل الشرعي وهو أن لا تؤذي إخوانك المسلمين، ليس من المعقول أن يأتي طالب علم متأخر يزحم إخوانه. إذا في مجال يحتسب الإخوان ويتراحمون ويتواصلون، وكل من جاء من إخوانك متأخرا وعندك مجال تذكر أنك لو مكان، لو كنت مكانه، ونفس الحجة التي تريد أن تقيم عليه انظر إلى حجتي عليك لو كنت مكانه، هذا يوسع الصدر ويجعل الأمر على محبة وتواد وتواصل وتعاطف وتكاتف وتآلف. تحمد الله عز وجل أنه جعل لك أخا في الإسلام يطلب العلم كما تطلب. وكل من عظم شعائر الله عز وجل يحب في الله ويوالي في الله، وهذا من دلائل كمال الإيمان، أنك تجلس في مجلس العالم تتمنى أن إخوانك كلهم على كتفك. وهذا لا أقوله مبالغة لأن هذا شيء عايشنا والله، لا يعني اللهم لا تجعله فخرا ولا رياء. كنا في مجلس الوالد رحمة الله عليه من أصعب الأيام عندنا أيام رمضان، فكان رحمه الله بعد صلاة العصر درسه بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر، أصعب الدروس كان درس العصر. كان في درس الحرم في المسجد النبوي أيامها ما في مكيفات ولا في مراوح، وكان في شدة القيض، فاحتسب الوقت بين العصر وبين المغرب، فكنا نجلس يعني زحام الناس والصوم البخر الذي يكون من الأفواه والعرق الذي يكون من الناس وتكالب طلاب العلم على بعض. والله إنه مرت على بعض طلاب العلم أنه يجلس، فيجلس الرجل على بجواره عن يمين ويسار ويزحم حتى يكاد يرى الموت، وإنك تقوم من المجلس حتى إنك لا تشعر برجليك من تحتك من شدة، لأن بعض الأحيان السبر كان له ثلاثة دروس رحمه الله بعد العصر، درس في صحيح مسلم ثم الترغيب والترهيب ثم السيرة، فيجلس أكثر من ساعة ونص إلى ساعتين في أيام الصيف، يجلس إلى ساعتين وزيادة لأنه لا يترك الدرس إلا قبل الإفطار بنصف ساعة رحمه الله. فالمقصود أن ما كنا والله كانت تمر أشياء ما تزيدنا إلا محبة لإخواننا، ونحس لما يحس الإنسان أن هذا أخ له في الإسلام، أنه يريد العلم كما يريد، وأنه ربما هذا المجلس الذي يجلسه بجوارك يسمع كلمة ينقذ بها أمه. إذا شعرنا بحاجة المسلمين إلى هذا العلم وحاجة الناس إلى الدعوة فإن هذا يعيننا على كثير من الصبر. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يسلمنا ويسلم منا. وأحب أن ننبه على مسألة أخيرة وهي مسألة حجز الأماكن. الذهب ويأتي قبل الصلاة ويضع ثيابا أو يضع سجادة أو يضع كتابا، فإني أناشد الله كل مسلم، أناشد كل مسلم بالله عز وجل أن لا يحجز المكان إلا في حالة واحدة، وهي أن يأتي مبكرا ويجلس في المكان ولا يقوم منه إلا لضرورة أكرمكم الله قضاء الحاجة. أما غير هذا فإني أشهد الله وملائكة أنني بريء مما يصنع. والله ظلم وأساء سواء في مجلس العلم أو في الصلاة أن يأتي ويفرش سجادة، لو كل واحد يفرش سجادة أو يضع كتابا ثم يذهب إلى بيته لظلم الناس بعضهم بعضا. ما من أحد حق في بيوت الله عز وجل أن يؤذي إخوانه خصوصا طلاب العلم.
فيترك الحق لمن بكر، وحرام على هذا أن يأتي مبكرا ويضع كتابه وينصرف إلى بيته، حتى أن بعضهم يضعها بمدة طويلة قبل الدرس فيترك الأمر للتنافس، فمن عجل وبكر وابتكر أحق أن يجلس في هذا المكان وأحق أن يعمره بذكر الله عز وجل سواء في الصلوات أو غيرها. فأكرر وينصح طلاب العلم بعضهم بعضا، من وضع كتابه ولم يجلس في ذلك المكان فإنه في هذا الحلق الظلم وحجز المكان، حتى أن بعض العلماء، وهذا قول لبعض العلم، أن المكان المغصوب لا تصح الصلاة فيه. قالوا ومن الغصب أن يأتي ويضع سجادة ويذهب إلى بيته ثم يأتي ويصلي في هذا المكان لأنه اغتصب هذه البقعة، منعها من الصلاة ومنع الناس من ذكر الله فيها، يعني ظلم حتى البقعة، لأن هذه البقعة تحب ذكر الله عز وجل تفرح بالصلاة عليها، فهذا أطلها ومنعها ومنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وعلينا أن نتأدب بآداب الإسلام وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ووالله
ثم والله لا يكون العلم مباركا لطالب العلم
إلا إذا سمت روحه.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، سائل يقول: ما حكم الفرقعة بالأصابع في المسجد، وما حكم تشبيك الأصابع بعد الانتهاء من صلاة الفجر؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فرقعة الأصابع لم يثبت دليل على تحريمها والمنع منها، ولذلك فتوى البعض بأنها حرام أمر محل نظر، أن تحريم الأشياء يحتاج إلى نص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يختلفون، وقد يعتاد البعض فرقعة أصابعه دون شعور، يعني يعتاد ذلك ويكون إلفا له بدون شعور، ليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة. ما يحكى عن قوم لوط أنهم كانوا يفعلون هذا، هذه أمور تحتاج إلى توثيق وتحتاج إلى ثبوت النص بتحريمها وإنكارها وعدم جوازها، لكن بعض العلماء عد ذلك من خوارم المروءة، ولكن ليس على كل حال يعتبر من خوارم المروءة، قد تفرقع الأصابع بطريقة تدل على خفة عقل صاحبها تكون من خوارم المروءة، أما إذا كان الشخص اعتاد ذلك أو يفعله لا شعوريا بسبب الإلف هذا أمر موسع فيه، أما إذا كان على سبيل التكسر والتخنف فهذا أمر معروف حكمه، حتى إن الشيء لباس الثوب لو كان على صفة فيها تكسر، المشية لو كانت على صفة فيها تكسر فهي محرمة لعارض لا لأصل، هذه أمور ينبغي ضبطها بالضوابط الشرعية. إذا فرقع الإنسان أصابعه متألما أو محتاجا أو معتادا لذلك فهذا أمر يزعجه ويريد أن يفكه عنه بأي طريقة أو بأي وسيلة فلا حرج عليه ولا عذر، وأما إذا فعل ذلك على سبيل المشابهة أو التشبه أو على سبيل التكسر أو على صفة فيها نوع من الاستخفاف كأن يجلس بين يدي عالم ويجلس بين يدي والده ويفعل هذا، فهذا بعض العلماء شدد فيه وعده من خوارم المروءة، لكن الحكم بالتحريم يحتاج إلى نص، لأن خوارم المروءة ليست بمحرمة، يعني ليست في أشياء محرمة، خوارم المروءة تكون في أشياء مباحة لكنها تخرم المروءة، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، فهو مباح الأصل كالأكل أمام الناس والأكل بالأسواق والضحك بصوت عالي في مجامع الناس أو في أماكن لا يصلح فيها الضحك ونحو ذلك من الأمور التي تدل على نقصان عقل صاحبها، هذه من خوارم المروءة، لأن المروءة هي الكمال، والأصل في الدليل الشرعي في اعتبار خوارم المروءة ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإذا فعل هذه الأمور أمام من ينبغي الحياء منه كالعالم الوالد والشيخ أو الكبير الذي له مكانة، فمثل هذه الأمور تخرم المروءة ولكنها لا تقتضي الحكم بالحرمة، والله تعالى.
وما حكم تشبيك الأصابع بعد الانتهاء من صلاة الفجر؟
تشبيك الأصابع له حالتان: تشبيك الأصابع قبل الصلاة هذا منهي عنه شرعا، من خرج من بيته لا يجوز له أن يشبك بين أصابعه، في حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرجل إذا خرج من بيته إلى المسجد فهو في صلاة فلا يشبكن بين أصابعه، لأن التشبيك شعار اليهود في عباداتهم،
ومن هنا نهي عن مشابهتهم فلا يجوز التشبيك. ومن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض الناس مما يسبق الصلاة أنهم وهم جالسون بعد أداء السنن أو أداء تحية المسجد تجد الشخص يشدك يدخل أصابعه وبعضها بعض، فقبل الصلاة ممنوع منه وينصح الناس وينبهون على ذلك. وأما بعد الصلاة ففيها حديث صحيحة من الحديث الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إحدى صلاتي العشي الشك من الراوي فسلم من اثنتين ثم قام إلى الجذع كالغضبان وشبك بين أصابعه. فهذا طبعا يدل على أنها بعد الصلاة لا بأس بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين الأصابع يظن أن الصلاة قد انتهت، ومن هنا قالوا لا بأس به. ومما يدل على أن التشبيك في غير الموضع المنهي عنه جائز أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه كما في الحديث الصحيح لما قال مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه لا بأس بالفعل في أصل، لكن في العبادات وأثناء الصلاة أو في انتظار الصلاة أو في الطريق إلى الصلاة فهذا ممنوع منه محظور. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: اعتنى بعض الناس في ليلة 12 من ربيع الأول بالاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فما الحكم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟
المولد ليس له دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية الموالد. هذه أمور أحدثت، ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا فعله أهل القرون المفضلة 400 سنة، ما فعل أحد المولد. وهذا أمر لا نقوله نحن، من أراد أن يبحث ويطلع فليبحث ويطلع، هذا أمر محدث. فإن قال قائل إنه عبادة فالله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا رسول الأمة عليه الصلاة والسلام تمر عليه أيام مولده في سنواته كلها، ما عظم ليلة منها يوم من الأيام، ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه عظم ليلة واحدة. فإما أن نكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعوذ بالله أن نعتقد أننا خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان قربة وطاعة فلماذا لم يفعله عليه الصلاة والسلام؟ ومن فعله تسأل، لأن ما نستطيع أن نفتي الناس أن يفعلوا أشياء نقف بين يدي الله نسأل عنها. نحن نقول أنه غير مشروع لأننا لا نجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في هدي السلف الصالح، وكفانا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجدنا شيئا من هذا. فإذا لم نجد شيئا من هذا فإننا نعتقد اعتقادا جازما أن هذا الأمر بدعة وحدث إحداث في دين الله عز وجل. والعجب أنك تجد البعض يحافظ على ليلة المولد ويحافظ على حضورها وخشوعها لربما أكثر من خشوعه في صلاته وعبادته، ولربما يعتقد في فضائل هذه الليالي ما لا يفعله في العشر الأواخر من رمضان، ولربما ينفق الرجل على إطعام الطعام وعلى الذبائح وعلى كذا حتى لو جاءه رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسربة كما ذكر بعض المشايخ رحمة الله عليه يعرض عليه أنه محتاج ما أعطاه. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له. نحن لا نحتكم الدين بالعواطف ولا نحدث بآرائنا ولا بأهوائنا، ولكن دين وشرع، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، نحن مأمورون باتباع ومأمورون باقتداء، وهذا شيء تعبدي لا يجوز أن يزيد فيه الإنسان ولا أن ينقص. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم نحبه ملء قلوبنا محبة ترضي ربنا، ونحبه محبة تدعونا إلى متابعته والتجرؤ تجريد هذه المتابعة، فنؤثره عليه الصلاة والسلام على أنفسنا وعلى أهلينا وعلى أهوائنا وآرائنا. فانظر رحمك الله إلى كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فما وجدت فيهما فالتزم، وما خالفهما فاترك، ولو جرى عليه أهواء الناس ولو جرت عليه عادة الناس. الذي ندين الله عز وجل نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا الشيء، وعلى هذا فإنه لا يشرع فعله ولا يجوز للمسلم أن يحدث في دين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم أن يلزموا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وذلك قال قبلها: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فأمرهم عليه الصلاة والسلام في هذا الاختلاف أن يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب الاحتكام إلى هذه السنة وإلى هدي عليه الصلاة والسلام. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صام يوم الاثنين وقال ذاك يوم ولدت فيه وأحب أن أصومه. فمن أراد أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه أن جعله تابعا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فليشكرها بما ورد وليتبع ولا يتبع، فيصوم يوم الاثنين. لكن هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم للاثنين الموافق الثاني عشر من ربيع الأول؟ أبدا، ما خصص ليلا معينة. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له، لأنه قد يقول قائل طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل المولد لأنه صام يوم الاثنين. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما خصص ليلا معينة، فهذا أصل عندنا ودليل على عدم جواز تخصيص ليلة مولده عليه الصلاة والسلام. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام بين طريق الشكر، فقطع الطريق على من يقول نحن نفعل مولد شكرا لله عز وجل. لأنك أحد أمرين، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وشكر ربه على أتم الوجوه وأكملها وهو يقول إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم، وإما حشى أن يكون دون ذلك وجئنا نكمل. فهو عليه الصلاة والسلام صام الاثنين، وصيام الاثنين دل على أن الشكر لهذه النعمة يكون بهذه الطريقة وبهذه الكيفية، أن تصوم هذا اليوم لكن لا تخصه بيوم معين من العام. لماذا لا تخصه؟ لأنه ليس في الإسلام إلا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر. ولو أن الأمة جعل لها يوم مخصص ليوم نبيها لغلط، ولذلك قطع هذا الباب، قفل هذا الباب، سدت هذه الذريعة، وجعل يوم الاثنين في سائر أيام السنة. وسأل نحمد الله عز وجل ونشكره أن الله شرفنا وكرمنا، والله ليست هناك نعمة أعظم من نعمة الإسلام، ومن أزكى وأعظم ما يكون أن يختار الله لك أشرف الرسالات وأفضل الرسالات وأفضل الأنبياء. اللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلالك. هذه النعمة التي لا يستطيع الإنسان أن يقدرها حق قدرها إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك اختيار الله لك أن تكون تابعا لهذا النبي. ومما زادني شرفا وتيها فكدت بأخمصي أطأ الثريا لخولي في ندائك يا عبادي وإن صيرت أحمدني نبيا، صلوات الله عليه وسلم. والله نحبه محبة تجري في دمائنا وعروقنا، ولا نعتقد أن هذا ينقص مكانتي أبدا، بل ينبغي علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أنه لا سبيل للجنة إلا بمحبتي ومتابعتي عليه الصلاة والسلام أبدا، لأن الله أحبه. وهذا الفضل الذي خصه الله عز وجل به، والله لو أن الإنسان رزق من العلم والبصيرة ما يتأمل فيه آيات الكتاب في تعظيم الله لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وحبه له وإجلاله وإكرامه عليه الصلاة والسلام شيء يعني يكاد يصل فيه إلى درجة عظيمة من المحبة لهذا النبي، تكفينا عن كثير من الأشياء والمحدثات. تأمل كتاب الله، ولسوف يعطيك ربك فترضى. تقول عائشة رضي الله فلنولينك قبلة ترضاها، تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، ما أرى ربك إلا يسعى فيما يرضيك. أي مقام وصل إليه أحد مثل هذا المقام الذي شرف الله به النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم مع هذا كله إذا عاتبه سبحانه يعاتبه، يجعل العفو قبل المعاتبة، عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك قبل أن يقول له لما أذنت لهم صلوات الله، يقول له عفى الله عنك، إكراما لنبيه وإعظاما له عز وجل، إشعارا لنا بأننا نقدره ونوقره عليه الصلاة والسلام، ونملأ قلوبنا بحبه وإكرامه. ولم يكن فيه ولو لم يكن فيها إلا قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يبين هذا الفضل الذي خصه به ربه ويقول أنا رحمة مهداة، أنا رحمة مهداة. فيا له من مقام ويا له من منزلة. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم نعتقد، لأن عندنا بينات من كتاب الله وسنة نفسه تعرفنا بقدره وتعرفنا بحقه ومنزلته. لم يخاطبه الله باسمه المجرد، ما قال يا محمد يا أيها الرسول يا أيها النبي، ولما يعاتب كما ذكرنا يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله زكى، حتى أنك لو تقرأ الآية ما تدري من الذي عبس. ثم ما يقول له عبست، يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى. ثم تأتي آيات القرآن كلها تشريفا لهذا النبي في دلالاتها وسياقاتها تدل على مقامه وعلو شأنه عليه الصلاة والسلام. فكل مؤمن يعتقد هذا اعتقادا جازما، لا يظن أحد أن القول بأن المولد بدعة معناه أنه ينتقص مقام النبي صلى الله عليه وسلم أو مسح حرمة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يكره النبي صلى الله عليه وسلم. لا، إذا فعلنا هذا هو الغلو، هذا هو الغلو. أن ما أنصف من يظن أن من قال مولد بدعة أنه أن 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 قائل ذلك يكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بل نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نريد أن نتبع وأن نسير على نهج العلمنا العلم الجازم أنه لا يرضى عليه الصلاة والسلام ولا يرضى ربه الذي أرسله إلا بهذه المتابعة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأدب الله نبيه على الاتباع ويقول له فاستمسك بالذي أوحي إليك، لا زيادة ولا نقص، فلا يجوز للمسلم أن يزيد ولا يجوز له أن ينقص ولا يجوز له أن يبدل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا محبته وأن يحشرنا في زمرته. وأوصي طلاب العلم إذا نبه الناس بأمر مهم جدا، وهو أننا ننصح الناس بالتي هي أحسن وألا ننفر. فنعم ينبغي أن نبين الحق ونبين السنة والبدعة، ولكن ينبغي أن لا يغلو الإنسان في يعني نصح الغير وتوجيه، لأنك إذا كنت صاحب السنة ينبغي حبك للسنة وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظهر من خلال أساليبك وطريقة توجيهك وإرشادك. فكم من أناس رأيناهم وهم يتمسكون بأمور يظنون أنها سنة، والله يعلم يعني من قرار في قلبهم أنه يريدون الخير، فلما نصحناهم ووجهناهم عدلوا عن ذلك. والله إني لأعرف رجلا كان شديدا في أمور يتوسع فيها ويحدثها، فلما بين له الحق والله إني اليوم أغبطه على التمسك بالسنة، وعاش أكثر من 35 سنة، يقول لي بعظمة السنة عش أكثر من 35 سنة بعد بلوغي يعني ما يقارب 50، يقول أنني أواجه أناسا ينفرونني أكثر من منهم، ما جاءني أحد بالتي هي أحسن، ما جاءني أحد، كل من جاءني جاءني يصيح في وجهي ويخاصمني ويثرب علي. قلت حتى ولو خاصم كان المنبغي أن تتقبل الحق، لكن قل لي أنا خصومتي أنا رجل من عصبي فلا أقبل من أحد، ثم إذا كان لي عدو يشوه سمعتي ينبغي أن لا يعين عدو على غيري، ينبغي أني أمهد من السورة ولو كنت فظا غليظ القلب لم شرب من حولي، فاعف عنهم استغفر لهم وشاور، وقل له مع اليهود الذين هم أعداؤه فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ماذا يريد الإنسان بعد هذا؟ بعد ما ذكر فضائحهم وعداوة الإسلام فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، فأعرض عنهم. الأمور التي ينبغي أن يسمو بها المسلم إلى الكمالات أن نحرص على جذب الناس إلى هذه السنة، وأن نهيئ كل الأساليب الطيبة المقبولة حتى لا ننفر عن دين الله عز وجل، وأن لا نكون حجرة عفا عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم أن يهدينا إلى سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم.